بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا أحد أشرطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا المحدث العلامة محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله ونفع به الجميع، قام بتسجيلها والتأليف بينها محمد بن أحمد أبو ليلى الأثري.
إخوة الإيمان، والآن مع الشريط 44 بعد 106 على 1.
بس في نقطة، والله يا شيخ بالله سمحت لي، أنا أحببت من الشيخ إنه حقيقة في كان يعني في ذهني صورة عن الشيخ، يعني حقيقة إنه يعني ما دام إنه في حركات إسلامية في الواقع تعيش وتعمل في الواقع، هي النقطة، وهناك أعمال لضرب المسلمين في بعضهم البعض. هاجم السلفية والسلفية وانه هذول هاجم ضعف شاف علي، وانه هذا نقطة فرصة حقيقة للكفار من خارج الخط الاسلامي. انا انت رجل هذا بقينا موضوع ثاني، لكن موضوع الجماعات الاسلامية حقيقة
لا ولا وصار
مش شيخ حقيقة
لا ولا وصار،
يعني انا لا اتصور من الشيخ.
انت لو شهيت على نفسك ما لك حجري ما استطيع ان اصدق.
كيف
لو شهدت على
نفسك
بس انا عمال لك، لو شهدت على نفسك انك لست حزبية ما عندي استعداد ان تصدق بهذا الكلام، لانك حزبي مر، لانك لا تجيب عن جواب ليس فيه زحلقة وليس فيه انتباه
ولا
غيري جناه وأنا المعذب في الأمور، فكأنني سبابة المتندمين. ما الذي يمنعك أن تجيب عن سؤال يلقى على مسامك أول مرة وثاني مرة وثالث مرة ورابع مرة وإلى الصباح وأنت لا تجيب؟ الله أكبر، تفضل يا أخي مالك. خلاص يا
انا اريد ان اسال، لكن قبل ذلك يعني لعل الشيخ عبد الفتاح هو يعني اساء التعبير، حزب التحرير لم يتجه الى الثلاثية بالمعنى الدارج،
ولا يهتدي،
لم يعني يتجه،
لا
اريد ان اقول امين نايف لم يتجه، يعني الشيخ اساء التعبير في امين نايف، انا اقول لك امين نايف شوي، امين نايف تعمق في الاعتزال فاصبح يرى حزب التحرير ثلاثيا، يعني حزب التحرير واقعه كما هو.
ايه بس عبد الفتاح
قال وفهم كلام الشيخ عبد الفتاح انه حزب التحرير في نظر امين نايف بدا يتجه الى،
هذا هو كلامه.
لا لا لا، الحقيقه امين نايف
يا استاذ انت مو ايش انت يا ابو
ايش في الحرب تقول ابو اياد عبد الفتاح الاستاذ يقول امين نايف
الشيخ تقي فشل في تربيته، طلع لي عبد القدير زلوم
كمان
وابو اياد، هذول ما عمل هذا الشيخ حتى في الابواب تبقين على الشيخ تقي، لأن الشيخ تقي مثلا موقفه من الاعتزال معروف، يرفض الاعتزال، يرفض الفلاسفة، ما يسمى بالفلسفة الإسلامية، فهو ولذلك هو يختلف مع الشيخ تقي في القضايا كلها.
نعم،
لكن الأستاذ الحقيقة الذي أريد أن أقول، ما دام اجتمعنا في هذا المجلس،
ما ليش بس بدي أفهم الأخ أنه
هكذا، يعني كنت أعتقد، لكن أحب أن أسأل، يعني لأنه الحقيقة يعني أنا لما سمعت بهذه الجلسة أحببت أن أسمع الرد من الشيخ، يعني لأنه هناك بعض القضايا طرحها هذا الرجل وبدأ للأسف ينتشر في الوسط الإسلامي للأسف، وهو لا شك يعني في انتشاره يستغل ويستثمر خلاء أو خلو الساحة من أهل العلم الذين ينشرون المنهج الصحيح، فكان لابد من هذه المناظرة وهذه الجلسة الحقيقة.
ليتها
تمت، يعني الرجل يعني دائما يدندن حول قضايا منهج الفهم، يعني كما تفضلت الكل يدعي انه ياخذ بالكتاب والسنه حتى المعتزله، وهو يقول بهذا الكلام، يقول بانه ياخذ لكنه لم يجد عنادا، يعني
وهذا الذي يجب ان يعرفه صاحبنا الذي
يتعلق بمنهج الفهم.
كل طائفه تدعي هذه الدعوه، اذا ما هو الفرق؟ تفضل.
منهج الفهم، يعني من يقدم النقل ام العقل في فهم النصوص؟ قضايا تتعلق بمناهج الاستدلال، يعني مناهج الفهم عن الله سبحانه وتعالى. هذه القضية المشكلة اللي عنده، ثم على رأسها قضية العقل والنقل كما تعلم. والقضايا التي يعني زاد البحث فيها هو او يعني يتعمق اكثر فيها قضية الان، هو ينسف منهج علم الحديث وضوابط علم الحديث عند اهل السنة والجماعة، يعني حتى كما قال الشيخ عبد الفتاح انه 95% من احاديث البخاري كذب.
وشو رأيك ممكن البحث مع هيك انسان قبل ما نضع القواعد والاسس التي عليها يمكن ان نمشي؟
هو لو انا كنت مكانه
يمكن؟
لا يمكن.
طيب،
لكن هو
لذلك مسألة بسيطة ما رضي يمشي معنا، أولا من حيث المبدأ فإن تنازعتم في شيء فردوا إلى الله ورسوله قال هذا مش موضوعنا. ثانيا أسلوب المناقشة كما نقول مع أبو محمد وغيره يا أخي بسألك هذا يجوز عندك أم لا يجوز بدنا أعمل عليها محاضرة وأنا أعرف أساليب هؤلاء الناس. هالمحاضرة هي أهل المجلس أكثرهم ضاعوا ولا فهموا ما هو الجواب. أنا قد أفهم الجواب لكن أنا أريد أن يقدم اللغة رأسا يقول هذا يجوز عندي هذا لا يجوز عندي هذا صواب عندي هذا مو صواب عندي بعدين اشرح ما شئت. إذا هالنقطة هي بسيطة جدا جدا ما هو يوافق عليها معناه هو مثبت حاله بده يمشي أولا في الأسلوب اللي هو ماشي عليه ثم في الغاية التي هو يتبناها. يعني هو ليس عنده استعداد أن يغير لا من أسلوبه ولا من عقيدته. إذا ما هيك يكون فائدة الاجتماع واللقاء لابد ما إيش يصير في أخذ وعطاء في نقط أساسية. هل نحن إذا اجتمعنا مع يهودي أو نصراني نقدر نقول له أنه نحن يجب أن نضع قاعدة فإن تنازعتم في شيء فردوا إلى الله ورسوله؟ طبعا لا
في قبل ذلك شيء
في قبل أشياء أشياء كثيرة جدا. لكن هذا يقول أنا مسلم وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويؤمن بآيات الله وفيها وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم. فنحن نفهم مع جمهور علماء المسلمين أن هذه الآية فيها شيء فيها مبين وفيها مبين وأنزلنا إليك الذكرى هو القرآن وهو المبين لتبين للناس ما نزل إليهم وهو السنة. نتصور أن هذا الإنسان معنا في هذا المبدأ أما إذا لم يكن معنا فيستحيل الاتفاق بيننا وبينه إطلاقا. لهذا كان المفروض أن ننطلق من نقطتين إحداهما غاية وعقيدة بين كل المسلمين والأخرى أسلوب. الغاية يجب أن يكون متفق عليها ضرورة كون المجتمعين مسلمين وهي فإن تنازعتم في شيء. الأسلوب ممكن يصير فيها اتفاق ممكن لا لكن لما أنا بقول برجع بقول أخونا محمد اللي تشرف معرفته الآن لماذا الواحد منكم يثبت حاله كأنه مصبوب الباطون لا يحيد أبدا ما بيجاوب عن مسألة واضحة كالشمس رب المعار. في طائفة من المسلمين تقول نحن لا نؤمن بالكتاب والسنة. قلت أنت آنفا لا أعلم أكذلك؟
والله
يا ما بيقدر يقول يا أخي عمال الله الله أكبر الله أكبر سبحان الله
نعم
هو سبحان الله
يعني يتطلع شو بخصوص الطائفة يعني حقيقة
الله أكبر
ترفض
يعني
أن يكون
الكتاب والسنة منبطر
لا تعرف
إيه
يعني لا توجد
يعني
هذا
العلم نعم لا توجد
يعني
الناس بكل
هذا
المسلمين
لا
ينتبه للكتاب والسنة لماذا لا تجيب لماذا لا تجيب لماذا لا تجيب الآن الحمد لله
هو
الآن مدام كل الطوائف تدعي الانتساب إلى الكتاب والسنة وتؤمن بالآية السابقة فكذلك الآن يلي سؤال ثاني واقعيا فيما تعلم أنت هم كذلك كلهم أم بعضهم؟
لا مش كلهم
مش كلهم إذن بعضهم
لا.
نعم؟
لا.
ما هو الحكم الفصل بين كل هذه الطوائف التي كلها تدعي أن ترجع إلى الكتاب والسنة؟
المظهر العام.
نعم
المظهر
المظهر
يعني المظهر إنه أنا ما دام أنه أقول أن الكتاب والسنة هو المرجع اللي عندي فيظهر علي من خلال التزامي بالكتاب والسنة ورجوع للكتاب والسنة أنه أنا ملتزم أو غير ملتزم.
جميل جدا. نعم. الرجوع إلى الكتاب والسنة فهما أن صرنا عقيدة أن هذا ما في خلاف بين المسلمين صح؟ في خلاف الآن بين المسلمين فهما لهذين المصدرين كتابا وسنة أم لا؟
من حيث المصدر ولا من حيث فهم المضمون يعني؟
الله يهديك أنا حددت لك في الفعل قلنا بعد أن اتفقنا أن كل المسلمين على ما بينهم من اختلاف في العقيدة في الأحكام إلى آخره كلهم يقولون كمصدر هو الكتاب والسنة. السؤال كان هل يختلفون في فهم هذين المصدرين أم لا؟
يعني المسلمين يعني يعتبروا يعني في الأخذ الشرعي أي الطوائف الإسلامية تعتبر في الأخذ الشرعي إنه الأصل التواصل من الكتاب كمصدر أساس الكتاب
والسنة. الله يجيبك.
لكن موضوع لكن موضوع النصوص الواردة خلينا دقيق والله نشوف النصوص الواردة في الكتاب والسنة في موضوع الآيات اللي في موضوع التشابه.
يا شيخ ريح حالك رأيك ريح حالك ريح حالك بكلمة
والله يعني أنا عندي بلغة حقيقة لا يعني بالنسبة للمصدر طبيعي مسلم لكن النصوص الكتاب والسنة يختلفوا في بعض الأمور طبيعي في غير المحكم من القرآن طبيعي
نعم
في غير المحكم من القرآن طبيعي
في غير المحكم
من القرآن تختلف
هلا خربت علينا
لا ما خربت
أو فتحت علينا موضوع جديد ما بعرف عنده الشهادة زي ما كنت
بديش لا بديش أفوت الموضوع كتير خليها غكت الموضوع البحر لا ما راح يبقى زكوبة مش نحضر نفس النقاش
على البلد المحكم في القرآن ما هو مثلا كمثال عندك ممكن جاوب على هذا السؤال
نقول والله واحد المحكم
جميل جدا اختلفوا ولا ما اختلفوا
حسب مين ما
اختلفوا لا اختلفوا
مين اختلف الامين نايف
يعني وافق معي اختلفوا ولا ما اختلفوا
المسلمين لم يختلفوا
لا امين امين
لم يختلفوا فيش مسلم يختلف اصلا يقول والله واحد الله الصمد ما كل في
ما اختلفوا الصمد هو اسم ذات ولا صفة لصفات الله
موضوع ثاني اذا خلى ورشي عبده
ما جاوبتني فعلتك يعني ما في شيء غريب
تقول لك من يصل ان ندخل بالشعب الموضوع طويل
عم اسألك الصمد اسم ذات مثل الله ولا صفة من الصفات الحمد لله رب العالمين ان شاء الله راح نمشي على الطريق
بسم الله الرحمن الرحيم استاذ الحقيقه امين نايف انا عندما طلبت منك ان تجلس معه ان يعني تتفضل وتجلس معه ما كان هو الهدف ان يقتنع بشيء
ولا انا مقتنع بس كان الهدف انه يصير في اخذ ورد حتى تظهر القضيه
يريد الحقيقه ولذلك انا كان في تقديري ان ابدا بالكلام واعرض هو الحقيقه لما كنت انا ارغب ان اناقش قضيه العقل اللي هو حاول انه اثاره اول واحد انا كنت ارغب يعني باعتبار هو راضيني عريفا للجلسه او اميرا ان يكون بعد ان نقرا على اساس ان الاسس المتفق عليها اللي هي تحدد فقط انه قراناها انه من واحد يضحك من واحد يصيح يعني خلال كلام المتكلم الاول الثاني ما بيقاطعه والثاني هكذا فهو اصراره انه حتى يعني احس انك انت اردت ان تجره الى بحث وهذه في تصور عنك أستاذ عنده إنك أنت تحاول أن تجر الذي يناقشه يعني إلى بحث أنت تريده هو لا يريده
لماذا لا يريده هات نشوف أنا أريد أن أجره إلى بحث في الحيض في الطهارة أريد أن أجره إلى بحث في أصل من أصول الشريعة من لم يؤمن بذلك فهو كافر مرتد ولا عنا استعداد أنه يجلس معه لماذا يأبى وقد صرحت له أفي الله شك فإن تنازعتم في شيء فردوه لماذا يأبى
لأنه الحقيقة صار عنده عناد مثل كل يريد ابتداء أن تذكر فيه شروط المجلس يعني كمقدمة الأمر الثاني صار أنا فعلا أرغب إنه أن أطرح موضوع من الموضوعات التي أعرف أنه يطرحها والفائدة لنا نحن الجلوس والفائدة الحقيقة للناس الذين يصلهم الشريف ويسمعون بأمين نايف أن يصلهم ما هو ردنا على أفكاره وإذا كانت رغبتي فعلا أن أثير القضايا اللي هو بيعتبرها الأسس يعني لأنه هو عنده أسس على ضوئها يصح عنده الحديث عفوا السنة أو لا تصح لأنه هو ينكر أصلا أنه ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم أي خبر يعني كل الأخبار ابتداء هو يرفضها وكل هذه مكتوبة على النبي صلى الله عليه وسلم ولذلك هو يثبت فقط السنة العلاقة في الأحكام الشرعية فعنده هو طرق لإثباتها فكنت أرغب الحقيقة أن يعطى ابتداء أنه هو يتكلم شو عنده ونسمع ردك عليه وبعد أن تنتهي ونسمع هو إن كان عنده رد آخر وهكذا يعني لأن الحقيقة أسلوبك في الأخذ وعطاء أستاذ هو ابتداء يعني في عنده حساسية منه وأنا معرفتي
طيب أنا بقول لك ولو قطعت كلامك أنا أليس كان لو أن الرجل في عنده أفق واسع العقل والتفكير والعلم أليس كان بإمكانه يستغل هالنقطة هل أنا انطلقت منها فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول لأنه متفق بين علماء المسلمين الرد إلى الله هو كتابه
ورد إلى الرسول إلى سنته، ما كان يستطيع ما يدخل من هنا إلى النقطة التي هو يريدها.
هو يستطيع فعلا، ولذلك أنا حاولت أقول له يا أبو ياسر أنت حريص على المجلس ولذلك عديها، لكن قد
أستطيع. أنا أردت أقول يا أخي مش أنا اللي طلبتك للمناظرة والمناقشة، أنت اللي أصررت منذ كذا ولأخي، لكن ما استحسنت أن أذكر هذا. أنا إلي الحق أن أفرض عليه أي موضوع أي بحث، ثم هو إن شاء دخل فيه وإن شاء أبقى. أنا لا أفرض عليه فرضا أقر قهرا أنه لا لازم تبحث بها البحث. أنا أقترح أن يكون بحث في هذه النقطة، إن أعجبك فبها ونعمة، ما أعجبك حر، لأنه أنت طالب اللقاء معي مش أنا، أنت الحريص على هذا اللقاء مش أنا. مع ذلك أنا ما وصلت إلى هذه النقطة، وإنما كلمة سواء يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، ألا نعبد إلا الله ولا يتخذ بعضنا بعضا، ولا نشرك بالله شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. بدها يبقى جواب، بدها نقاش. فهذه الآية كانوا بيستطيعون في الإخبار يعرفنا بهذا الموضوع الخطير الذي يتعلق بمعرفة السنة الصحيحة من الضعيف. لكن أنا أرى يا أخي أن البحث معه في هذه القضية معناه أن الرجل هذا لا يقيم وزنا لعلماء المسلمين قاطبة، كل علماء المسلمين لا المفسرين ولا المحدثين ولا الفقهاء، حيث أنه أعجب برأي وجاء بأسلوب به يستطيع يميز الصحيح من الضعيف. أنا ما كان عندي مانع أن ندخل فيه، لكن سوف لا يستفيد الناس شيئا أبدا، لأنه هي آراء وأهواء طائشة من إنسان لا عنده علم ولا عنده عقل. حتى نشوف أنت بقى مشان فائدة الحاضرين كما تقول شيء من أدلته العالية السامية، ابدأ من فوق من فوق، أقوى دليل عنده.
الحقيقة أرغب أنه الأخ إبراهيم هو الذي يسأل عن قيمته ومانش
كوي، ما في مانع.
أعرفك الأخ إبراهيم، الحقيقة الأخ إبراهيم طالب يحضر ماجستير في الحديث، ورسالته بعنوان الذي سجلته لسه، يعني العنوان اللي تجدنه اللي هي قواعد النقد في
المتن،
قواعد النقد المتن
في المتن،
قواعد نقد المتن،
نقد المتن.
ولذلك يهم كثيرا حقيقة المواضيع التي طرحها أبو ياسر، في ذهن أمور متعلقة بالموضوع نستفيد منها إن شاء الله.
هات يا سيد إبراهيم، إذا عطينا أكبر حجة عنده وأكبر شبهة بالنسبة إلى أهل السنة والجماعة.
هي يعني هو يقسم الحديث إلى قسمين، قسم الأحكام حديث الأحكام التي تتعلق بالتكليف، هذه أنا ما سمعته يتكلم فيها،
ما بيمنع بيمنعني سمعته،
يتكلم بحديث الأخبار. حديث الأخبار، هذه حديث الأخبار كل ما يرى أن العقل يرفض عقله يرفضها.
بالتالي
جملة وتفصيلا، نعم، وقلنا
وقفت العقل ومخالفتها يخوض جملة وتفصيلا لأنه حدث الخبر الأمور الخلالية
المجمع للتفصيلات، فهو بكل عمل دراسة أنا وجدت أن كثيرة يعني الأمور الموجودة في صحيح البخاري في مستدعات في كتب الحديث موجودة بنفس نصوصها بالكتب المقدسة عند اليهود والنصارى
ما شاء الله.
ولذلك هو يقول أن هذه أخذها المسلمون من أهل السنة، حتى يكون التعريف أدق، لأنه هو عند المسلمون المتأخرين المعتزلة أولا ثم الإباضية ثم الزيدية
ما شاء الله ما شاء الله،
وأظل الناس في على الإمامية وأهل السنة
ما شاء الله،
ولعل أهل السنة عنده أبعد
الله أكبر.
فهو يعني بيدعي أن المسلمين أخذوها من اليهود والنصارى بسبب موافقة، بقول وجدت في حذفيال إحدى الأسفار الموجودة في حذفيال وهو مش من أسفار التوراة الرئيسية لفظ موجود تماما في كتب أهل السنة. ولذلك مرة فرجاني كتاب عن المسيح الدجال، قال لي هذا الطلب أكرارك من المسيح الدجال تبع الصيوفي ما أدهل السيوفي الكتاب المسيح الدجال ولا عيسوس العيسى أحدهما
نزول
عيسى، قال لي أنا أقرأ لك في هذا، بدأ يقرأ كلام بعدين مشان الانكرار الكلام اللي بيقرأه نحن ما نحفظه كثير مما قرأ، يعني كان مضحك قال لي أنا أقرأ لك من دون حد فيال أو يعني من كتب
النصارى.
فهذه النقطة الحقيقة نريد أن نسمع من الأستاذ رد عليها، يعني ليس بالضرورة، هل بالضرورة
ليس دليل، يعني الكلام
الذي
تتفضل فيه
ليس دليل، يعني كلام يقيم عليه الدليل أنه لا يثق بضوابط علم الجرح والتعديل. يعني هذا الكلام اللي قلته ليس دليلا، ممكن اي انسان يقول هذا فيه تشابه وكذا و...
يقول مثلا ابو هريره رضي الله عنه لا يقبل مطلقا حديثه لانه كان تلميذ كعب الاحبار فيناقض عن كعب جمله وتفصيلا ولا يدري ما يقول. طيب وكذلك عن ابن عمر وكذلك عن ابن عباس لانهم من تلاميذ كعب الاحبار ثم استفراوا كان دائما يقول في التوراه زي حديث سفر التكوين
الله اسمعوا يا جماعه سامعين الكلام هذا نحن نسأل هذا السؤال وانا بقول لا يجيب عليه اطلاقا. من اين عرف ان كعب الاحبار كان من تلامذته ابو هريره او كعب الاحبار كان تلميذا لابي هريره؟ من اين عرف؟ لا يستطيع ان يجيب، لكن هذا جواب بيطلع من عندك مش من عنده، لانه هنا ما يكون من انسان. نعم
هذا اللي يحتج علينا انه انت بتقول
كيف؟
انه انت بتقول انتم اهل السنة تقولون مثل هذه المعلومات.
اين المعلومات؟
تقولون انه كعب الاحبار ابو هريرة
هو ماذا يقول؟
هو بده يصدقنا
فيه. هاي دوبلي يا اخي،
هو يصدقنا
هاي دوبلي. نحن ما نقول انه كعب الاحبار تلميذ لابي هريرة او ابو هريرة تلميذ لكعب الاحبار، نحن لا يقول هذا الكلام، لكن نعتقد أن بعض الصحابة وقد يكون منهم أبو هريرة أخذوا عن الذين أسلموا من أهل الكتاب، هذا الذي نقوله. لكن هو ماذا يقول؟ نحن هذا الإطلاق الذي هو ينسبه نحن لا نتبناه، لكن نعود إليه فنقول كيف عرفت أن فلان تلميذ فلان؟ ما هو السبيل؟ ما هو الطريق؟ طريقه هو أي الآن السؤال يوجه إليك بالنسبة له، ما هو الطريق تمييز الخبر الصحيح من الخبر الضعيف؟
أخبار كما قال الشيخ يرفضها.
إذا ما الذي يقبلها؟
يقبل السنة وبفرق بين السنة والحديث. يعني السنة اللي هي السنة العملية، مثلا الصلاة يقول هذه جاءتنا بالنقل العملي وليس عن طريق ما نعتقد نحن. مثلا
ركنا نحن يا أخي نحن
هو يقول من مصادر المعرفة عنده من أحدها، يعني كيف يعبد الله عز وجل إلى آخره. السنة العملية السنة هي بفرقها عن الأحاديث.
ما هي السنة العملية مثلا في الحج؟ ما هي السنة العملية؟ يعني أنا هقول الآن سلفا مش أمامه، لأنه مجرد ما يسمع الكلمة راح ينفرد نفضة يخشى يموت منها. نحن بنقول الآن هو لا يحسن الحج بناء على السنة العملية يقينا.
نعم.
وها هو أنتم تتصلوا معه، سألوا هذا السؤال كيف تحجوا عند المسلمين اللي ما عجبهم دينهم؟ في عندهم حج إفراد، وفي عندهم حج قران، وفي عندهم حج تمتع، فأي نوع هو يحجه؟ وما هو دليله حين ذاك؟
بدون حج قبل الاعتزال.
نعم.
أبي حنيفة.
ما الذي دراه بقول أبي حنيفة؟ اسمعوا يا جماعة، السؤال السابق يلف لف ومثل الأخطبوط بيخنق وخنق. ما دراه بما قال أبو حنيفة حتى هو ياخذ نقل أسئلة لابد له من الرجوع. طيب هذا النقل فيه صحيح وفيه ضعيف باتفاق الفريقين، نحن طريقنا معروف، فما هو طريقه حينما يقول أبو حنيفة قال هكذا؟ ما هو الطريق الذي وصل إلى معرفة؟ ليس عنده طريق إطلاقا، إنما هو الهوى، دينه هواه، ما في عنده منهج. مستحيل يا جماعة يجي إنسان في آخر الزمان يخالف المسلمين في منهجهم. وأنا أذكركم بآية هي قوله تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصره جهنم وساءت مصيرا. هذه الآية أنا أعرج بها على الإجابة عن السؤال السابق، ما هو التمييز بين فرقة تؤمن مع كل الفرق أن المرجع الكتاب والسنة، ما هو الحكم الفصل؟ هو سبيل المؤمنين. الآن حزب التحرير لا يؤمن بسبيل المؤمنين، وهذا من سبيله، سواء كان حزبي يمنى ثم طلق نجبية بالثلاثة أو لم يكن حزبيا أو يعني في عنده أفكار حزبية. سبيل المؤمنين أكثر الجماعات الإسلامية القائمة اليوم كالجماعات والأحزاب والفرق القديمة تماما ليسوا على ما كان عليه المسلمون. لذلك نحن نقول، وهذا مهم، وهذا الدين النصيحة، أن كل مسلم سواء كان تحريري أو كان إخواني أو كان تبليغي فيجب أن يركز في عقيدته أن الرجوع إلى الكتاب والسنة فقط في هذا الزمان لا يكفي، لأن كل فرقة كما اتفقنا آنفا تدعي كما قال الشاعر وكل يدعي وصلا بليلى وليلى لا تقر له بذلك. من هي الفرقة الصادقة في انتمائها إلى الكتاب والسنة؟ هي التي تتبع سبيل المؤمنين، وسبيل المؤمنين أول ما يتبادر إلى الذهن من هذا النص القرآني هو ما جاء تفسيره في السنة. ولذلك يأتي المعتزلة وأمثالهم وأذنابهم يضربون السنة في الصميم لكي يخلو لهم جو تأويل القرآن بما يشتهون. ولذلك سمعتم ما قالوا هذا دينه، فلا كنت أتمنى أن يكون هذا خطأ لفظي، فنقول اللهم بقلبه وليس بلسانه. لكن مع الأسف ولذلك يأتي المعتزلة وأمثالهم وأذنابهم يضربون السنة في الصميم لكي يخلو لهم جو تأويل القرآن بما يشتهون. ولذلك سمعتم ما قالوا هذا دينه، فلا كنت أتمنى أن يكون هذا خطأ لفظي، فنقول اللهم بقلبه وليس بلسانه. لكن مع الأسف هذا دينه. كل آية ممكن أن تفسر بأي تفسير من التفاسير التي تنحرف هذه التفاسير عن سبيل المؤمنين. هذه الأحاديث مثلا نحن دائما نذكر حديث الفرق 73، لا شك أن هذا الحديث في قائمة الأحاديث، وأنا أرجو بالغيب لكني أظن ظنا راجحا من الأحاديث التي لا يؤمن فيها هذا الرجل ولا أمثاله. نعم شايف لون شايف راجح مؤمن، فهذا لا يمكن هذا الإنسان أن يؤمن بخبر نطق به الرسول عليه السلام وستفترق أمتي على 73 فرقة. لماذا لا يؤمن؟ ليس لأن فيه خبرا بتفرق، لأن هذا لا يمكن أن ينكره، لكن لا يؤمن لأنه وضع نهجا يغلله بالأصفاد ويضعه في الطريق المستقيم رغبا فيه، إلا أن يحيد بكل قلبه فحينئذ فإلى جهنم وليس المصير. سمع الله ما هو لما سئل عن الفرقة الناجية قال هي الجماعة، قال هي ما أنا عليه وأصحابي. هذا لا يناسبه أبدا، لأن هذا يكلفه علما هو أجهل من أبي جهل فيه، يكلفه أن يعرف الطريق الذي يوصله إلى أن يعرف هل قال رسول الله هذه الكلمة أم لا، لا يستطيع أن يصل. فهو كاليهود وكالنصارى لا يستطيعون أن يثبتوا ما قال موسى وعيسى أبدا إلا بهذه الكتب المبدلة المحرفة. أما يكون عندهم سلسلة متصلة بالرجال الثقات الحفاظ الأثبات، اعترف الأعداء بأن هذه المزية هي للأمة الإسلامية فقط وهي الإسناد. ولذلك لعلك قرأت أن قول بعض السلف الإسناد من الدين، لما الإسناد لقال من شاء ما شاء. فإذا ما هو طريق لهذا الإنسان أن يعرف هل قال الرسول فعلا الفرقة الناجية صفتها كذا وكذا؟ ما أنا عليه وأصحابي ليس عنده طريق إطلاقا إلا عقله. ولذلك بدأ بفلسفة الإنسانية المشتركة والعقل والعقل، لأنه هنا في مجال فعلا أنا أسأل سؤال وهو لا يستطيع إلا أن يجيب لما أجاب صاحبه الذي كان متفترا. فلما سألناه العقل مختلف عن عقلك، فهل هناك عقل موحد نعود إليه؟ أعترف لا. إذا كل عقل يتكلم بما يشاء، ولا يمكن أن نعقله، العقل هو مشتك كما تعلمون من العقل. فما دام العقول مختلفة إذا بمعنى نعقله بأي وسيلة نعقله؟ ليس عندنا إلا النص القرآني. فإن تنازعتم في شيء فردون الله ورسول. رجعنا إلى الرسول في معرفة الفرقة الناجية، لا هذا حديث مصاحب تركناه جانبا. وستفترق أمتي وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. فماذا نفعل يا رسول الله؟ قال فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. ما هو طريق معرفة ما كان عليه الخلفاء الراشدون؟ هو طريق الإسناد، هو ليس عنده هذا الطريق. ما هو طريقه؟ لا طريق أبدا. هو رجل يعني تتقاذفه الأمواج والرياح العاصفة، فمر هكذا ومر هكذا. أيضا لازم المسلم يكون ماشي على سبيل المؤمنين، فسبيل المؤمنين مجمعون لا خلاف بينهم أن طريق تلقي الحديث عن الرسول عليه السلام هو ما جرى أهل السنة والمعتزلة والخوارج كلهم يرجعون إلى الإسناد. أما هذا معتزلي آخر الزمان فلما تأمل وجد أن دراسة هذا الطريق صعب جدا، ولذلك تجد أكثر علماء المسلمين لا يستطيعون أن يميزوا الصحيح من الضعيف، لأنه يحتاج إلى دراسة مديدة وطويلة، معرفة مصطلح الحديث وتراجم رجال الحديث وهن بالألوف المؤلفة كما ربما عرفت حتى هذه اللحظة. فإذا ما عنده إلا أفكار طائفية وليست هي بالتي تستحق أن تسمى بالأوهام، فضلا أن تكون حقائق علمية. فإذا أنا ما فهمت الآن ما هو المنهج العلمي الذي يسلكه هذا الإنسان ليقول هذا ثبت عن رسول الله. قلتم آنفا السنة العملية،
التواتر العملي.
طيب ما هو الجواب بالنسبة للحج؟ ما هو التواتر العملي؟
كما يحج المسلمون وما بتقول بقراءة حج المسلمين، يعني
كيف؟
يعني هو بيقول إنه الرسول صلى الله عليه وسلم حج مع الصحابة ثم حج من بعدهم هكذا، هو طريقة كيفية الحج في أمور رئيسية طبعا
ما أجبت عنهم.
نعم
المسلمين بيقولوا أنواع الحج الثلاثة.
نعم لأنهم متفقين عليها ثلاثة
أستاذ. نعم طول بالك لا تخرج عن الموضوع.
نعم.
علماء المسلمين كفقه بيقولوا الحج أنواع ثلاثة.
نعم.
نحن الآن نسأله كيف تعرف حجة الرسول عليه السلام؟
أي واحد من هؤلاء؟
وهذه أقوى الأمثلة أن الرسول حج في عمر المبارك كله حج وعلي. مع ذلك فالمسلمون اختلفوا في كيفية الحج، منهم من يقول كان قارنا، منهم من يكون مفردا، منهم من يقول كان متمتعا. فأنت خلص بعلمك الجديد بطريقة العلمية المبتكرة عندك اللي يشوف الآن حجة الرسول الوحيدة كيف كانت. دريج عن العمل وين العمل؟ العمل في خلاف كما حكيت أنت.
مفيش
هو لا يستطيع أن يحج إلا على مذهب، فسيكون مقلدا والمقلد دابة قال، بينما هو يريد أن يقود الأمة، وكما سمعتم يريد أنه يجمع بين المسلمين. الله أكبر، هذا يفرق بين المسلمين حينما يتخذ وسيلة لا أحد يعترف بها. أهل الهدف قبل كل الناس لا يعترفون بهذه الوسيلة، فكيف بإمكانه أن يجمعه؟ معناه يريد أن يفرقه، يريد شو بدنا نسميها إرادة. أيوة، من حيث النتيجة. في حديث من باب الفائدة، من كذب علي متعمدا ليضل الناس به فليتبوأ مقعده من النار. الحديث بدون زيادة ليضل به الناس، كما أنه في حديث آخر ومن ابتدع بدعة لا يرضاها الله ورسوله فعليه وزرها وزر من عمل إلى يوم القيامة. أيضا زيادة لا يرضاها الله ورسوله أيضا غير ثابتة في الحديث، لكن شو بيقول العلماء؟ لو ثبتت هذه الزيادة أو تلك هي بتقول من أجل العاقبة مش بالنسبة للنية. يعني من كذب عليه متعمدا ليضل الناس، هذا لام العاقبة بيسموها، أي الناس حينما يكذب الكاذب يضلونه، مش ضروري يكون هو قصده أن يضل الناس، لا، هذه لام العاقبة، سيكون هذا الكذب على رسول الله سبب لإضلال الناس.
ليست لام التعليل.
نعم؟
ليست لام التعليل.
أيوة. فالآن نحن نقول هذا الرجل بهذا الأسلوب بده يفرق الناس، يريد أن يفرق الناس، لا أريد أن أقول قصدا، هذا علمه عند ربي، لكن عمله سيضل الناس بلا شك، لأنه أي إنسان يريد أن يجمع الناس، وأنا أردت أن أقول له آنفا، فما هي الوسيلة لتجميع المسلمين وإقامة الدولة للمسلم المنشودة ما شاء الله؟ ما هو؟ هو تفريق المسلمين إلى فرق جديدة، وهو أن الحديث والأسانيد لا قيمة لها، وإنما نحكم العقل، عقل وشكل، وعقل الثاني شكل، والثالث والرابع إلى آخره. إذن فعلينا أن نلزم سبيل المسلمين، ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين. نحن أيضا نقول لهذا الإنسان واحفظ هذا جيدا، ما هو سبيل المؤمنين عندك يا أستاذ في هذه الآية؟
أنا
لا نقول له، نقول له وأنا يعني قبيل أنه سوف لا يجيبك بجواب، وإنما سيعملك محاضرة ويشرق ويغرب الأخير، وبعدين بتصوف في القضية بطلع ما فيها شيء إطلاقا. نعم؟ أحسن. فسبيل المؤمنين إما أن يكون سبيل المؤمنين في كل زمان معقول هذا يكون هو المقصود؟ ممكن يكون سبيل المؤمنين في القرون الأولى المشهود لها بالخيرية، إن كان هناك سبيل المؤمنين يجب الرجوع إليه، فلا شك أنه لازم يكون السبيل المشهود له، كما قال عليه الصلاة والسلام: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. ولا شك أن هذا الحديث أيضا سيكون مصيره مصير حديث أخرى ينكره، لا شك، لأنه أي حديث يضع المسلم أمام سبيل فهو يريد أن ينحرف عنه باسم التمسك بالإسلام، فهو سوف يرفض هذا الحديث. شو أدفع في
هذا الحديث؟
ليش؟ عرفنا القاعدة، عرفنا المنطلق، عرفنا نتائجها. هذا حديث متواتر، هذا حديث متواتر، وسبحان الله الحديث المتواتر علماء من علماء المسلمين قالوا أن الحديث المتواتر تثبت به العقيدة فضلا عن الأحكام الشرعية، فهذا إذا جاء لينكر أيضا الأحاديث المتواترة التي لا علاقة بالأخبار، فهذا فعلا خالف إجماع المسلمين وخرج عن سبيل المؤمنين بنص الآية. لهذا أنا أقطع سلفا أنه حينما تورد له آيات فهو يريد أن يطرق عليها ما سمعته آنفا، أنه ما من آية إلا وللمسلمين فيها عديد من الأقوال. هذا هو الخروج عن الإسلام باسم الإسلام، وهذا أخطر شيء على المسلمين في هذا الزمان.
بدأت تنتشر حتى ممن هو في الظاهر يعني أقل منه خطرا، ولا بأس يعني من استثناء كمدرسة المنهج، وليس المقصود يعني الآن مدرسة حسن الترابي تفكير عدة مدارس الآن تنتشر وتعمل في الساحة على أساس هذا القول، بدعوى أن لكل مجتهد نصيب، وأنه يفهم من الكتاب والسنة، وأنها حمالة وجوه إلى آخره من هذا الكلام، ودعوى أنه يعني، وهذا طبعا تنقض أنه في عندنا طريق للفهم
محمد
عقلية، أليس كذلك؟
فقط عقلية،
يعني أرشد إليها الشارع أو أرشد دلنا
الشارع. أقول لك
نعم.
عقلية فقط ولا عقلية شرعية؟ بمعنى شرعية مفهومة بالعقل، ولا عقلية طبق عليها الشرع؟ هاي الكلمات المطاطة هي الكلمات السياسية هذه تستعمل في البرلمانات.
يعني أنا أقصد بكلمتي قواعد، مثل قول يعني مثل أن نقول مثلا يعني من هو المقدم، الجرح أم التعديل؟
نعم.
الوصل أم الإرسال؟
الوصل
أم الرفع؟
نعم.
ثم يعني مرتبة أخرى أقصد بالقواعد أيضا يعني عملية الحكم على الحديث فيها قاعدة وفيها تنزيل القاعدة على النص أو على الحديث.
نعم.
فهنا مرتبتان، المرتبة الأولى القاعدة والمرتبة الثانية التنزيل، فعملية التنزيل لا شك أنها عقلية.
شو بتقصر نص بالعقل؟
قدرت في مجال فهم النص
يا أخي، لا تقول لي لست، لأنه هذا نفي، أنت تقول أنا كذا.
نعم.
أنا أسألك.
نعم.
وأرجو أن يكون الجواب إيجابيا وليس سلبيا.
نعم. نعم.
ونقطة نقف عندها، من أساليب المجادلين كما سمعتم بإلا كلست ولست ولست، ما نسأل عن السلوك، ما نسأل عن السلوك، بدنا إيجابيات. فأنا أقول هل يقدم لما ينزل النص الشرعي على القاعدة؟ تقول الآن أنت العقل ماذا هنا ما يفعل؟ هذا الذي أريد تغييره، تنزيل النص على القاعدة.
أنا لا أريد أن أجادل، بس كأني فهمت خطأ،
لكن مريت التفاوض.
نعم. أنا أقصد الآن لست في مجال المتن، يعني
نكال
في السند، قواعد السند، يعني قصدي تنزيل البحث العقلي في عملية الحكم على السند نفسه.
نحن قبل كل شيء ما سلمنا أخي بالبحث العقلي.
أيوة هذا هو
اللي إذا خلينا بها النقطة.
نعم.
نحن ما في عندنا عقل مجرد، انتهينا من هذه النقطة يا أخي، ما في عنا عقل مجرد، في عنا عقل مطعم بالشرع.
نعم.
بتوافق معي من التعبير؟
طيب.
في عنا عقل غير مطعم بالشرع، بتوافق على هذا التعبير؟ طيب. فأنت لما بتقول العقل، السامع بده يفهم شيء من هالمعنيين، إما عقل مجرد غير مطعم أو مطعم بالشرع.
العقل الإسلامي، العقل المطعم بالشرع.
كويس. فإذا الآن شايف كيف تحديد الكلمات بتساعد على التفاهم. الآن أي سؤالك أنت؟
سؤالي مبني على تقرير هذا يعني العقل القواعد علم الحديث قواعد علم الحديث كقواعد هي قواعد عقلية العقل اللي هو
عقلية طعام بالشرع
نعم
مش عقل مجرد
نعم طيب. صحيحة هذه الكلمة
صحيحة بلا شك وهذا كيف تفهم الأحكام الشرعية بدون أن يستعمل الإنسان عقله
نعم
لكن هنا يأتي السؤال هل العقل تابع للشرع أم الشرع تابع للعقل
طيب. هو هذا ليس البحث
لا يعني تابع للعقل
سؤال طبعا العقل تابع للشرع يثبت لي يعني
صح
النقل شهد العقل
امضي بقى
لكن أنا مجال بحثي بالذات في قواعد علم الحديث علم
ما لك أمضي بما تغيير
نعم يعني تحديدا
طيب
ثم عملية استخدام هذه القواعد في الحكم على الحديث قضية عقلية يعني
أنا شو هندي عم تقول لأنه أنا ذيك الساعة هيك فهمت ورجعت تقول لا أنا ما أحكي عن المثل أنا أحكي عن السند
أنا
رجعت تقول عن المثل متن الحديث
لا على السند يعني أنت الآن في
بس هلا قلت الحديث المتن الحديث
أقصد السند
ماشي طيب يعني السند
طيب بمثال أجيبها عندما يختلف ابن حجر رحمه الله في الحكم على حديث
بأنه صحيح وآخر حسن
هذه قضية عقلية يعني
يقول
هل صحيح. توفر الشرط أم لم يتوفر يعني
صحيح
الآن مدام يعني إذا اتفقنا على هذه القضية وضمن هذه القواعد كلها الآن نأتي للمرحلة المرتبة المتقدمة وندخل في المتن يعني الآن إذا استغرب العقل حتى العقل الإسلامي استغرب متنا صح سندا يعني على أساس ضوابط علم الحديث اللي هي يعني العقل حكم عليها ضوابط السند
نعم
استغرابها وحتى أكون دقيق وهذا يعني استغرابها جائز يعني ما في شيء بدليل أنه حتى السلف استهجروا مثل
موجود
هذا
نعم موجود موجود
مثلا مثل حديث سيحون وجيحون والنيل سيحون وجيحون والنيل والفرات من الجنة أو في روايات ينبعان من الجنة هذه لا شك أنها من حيث ضوابط السند صح وحكم العلماء عليها بالصحة لكن من حيث المتن في يعني العقل حتى العقل الإسلامي يرى أن الواقع اليقيني الواقع اليقيني لا ينطبق على النص وعندما يبحث فيها لا يكون بحثه هو ما أنا قدمت العقل على النص أم لا مثل هذا يعني ما السؤال يعني
أنا بقول لك
ما هي حدود العقل يعني
اسمح لي لأنك أنت قلت الواقع اليقيني ينكر هذا النص لثابت إسنادا
نعم
صح؟
نعم
فهمت صوابا؟
نعم
طيب أنا أقول لك الآن الواقع اليقيني هل العقل يشهد بصحة هذا الكلام؟
العقل يشهد بالنسبة لهذا نعم بظني يعني وباعتقادي
ما ليش
نعم
بتقول أنت باعتقادك أنت ولا باعتقاد كل من يسمع هذا النص
والله أظن كل من يسمع هذا النص يرى بأن الواقع يشيل هذا النص
كويس شو رأيك أمامك واحد بيقول لا
اللي هو أنت
اللي أنا
عم نسمع يعني
ما ليش الآن أنت تدعي دعوة الواقع هل أنت أحفظ علما بالواقع؟ قولها صراحة ولا تنعد من غيرك قولها صراحة هل هذا الواقع أنت أحفظ به علما؟ قل نعم قل لا أنت حر بس لا تدخلنا في جدال ونقاش قل ما تشاء قل ما يمليه عليك عقلك
الواقع لم أحفظ به علما
نعم
لم أحفظ به علما أنا بذاتي
هو أنت راح أسمعك الآن
لكن
ويمكن ينقل البحث يعني إلى جارك في الجنة
لا بصير أقول لكن أنا أجبتك
معليش معليش أجبت بأنك ما أحط بهذا الواقع علما صح؟
نعم
طيب الآن لك مجال الكلام بس بشرط حول هذا الذي اعترفت به لا حول الحيل عنه والدور يعني حول هذا فأنا لست بحاجة إليه شو رأيك؟
يعني اتفضل
لا هل ترى انه انا يفيدني شرحك
يعني الان معلش يعني اريد ان اقول يعني جملة هكذا بين معترضتين يعني لك الحق ان يعني تلزمني بانه اجبني بها بكذا او بكذا لكن احيانا السؤال يلزم عليه بعض التفسير
معليش يا اخي انا ما منعتك لا انت ما لا تعرفني راح تضيع وقتنا في شيء ما اختلفنا لكن
لذلك
قبل ما تشرح هل هذا الشرح يفيدني انا بحيث انه هل فهمت من جوابك الموجز المختصر كما اريد انا بجوز انا يتغير عندي فهمك للموضوع؟
نعم
هيك كان.
ممكن
اقول لك الان خوج بصوت احمدي اشرح
بالنسبة لي،
لكن انا راح اقول لك سلفا مكانك خاوش والا حتقع في تناقض. تفضل.
طبعا اول شيء انا بذاتي يعني انا احببت ان اجيبك حتى انتهي من الموضوع، اقول لك لم احب به يعني
مثلا
بنفسي، لكن الناس يعني انا وصلني هذا العلم عن طريق الناس والمتواتر يعني نقلا على ان يعني بما يتوفر عندي بالنتيجة احاطة بالواقع ان النيل والفرات لا ينبعان من الجنة، ينبعان من بحيرة او النيل عفوا فقط يعني، والفرات ينبع من جبال تركية او غيره، فاذا ينبعان من الارض. فالذين بحثوا
وانا اشهد معك
انتهى، اذا انا احيط بهذا الواقع من حيث المآل،
من حيث لا
المآل النتيجة
كيف المآل معناه النهاية بينما هو ابتداء،
لا يعني النتيجة 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 انني متيقن متيقن بان النيل لا ينبع من الجنة والواقع يعني يقينا يحكم بهذا. وهذه التي ادعي انا ان الكل يتفق معي عليها.
جميل يعني. انا اعتقد لا صدق من قال مكان راوح. ابين
طيب. انا اتعلم اكثر مني اناقش يعني.
تفضل. الله يهديك. انا شو عم اقول
يعني
له حق انه يعترض علي.
طبعا
انا معك ماشي
حق.
واردت ان اقول انا ما اعتبرتك مجادلا لكن عليك مناقشا ولا ضير في ذلك. لا تخاف يعني انا جاهز
يعني.
اسمح لي لأضرب لك مثال الآن ارمي فيه عصفورين بحجر واحد. كثير من الناس اليوم يظنون بسبب ضيق افقهم العلمي اولا واعني بالعلم الشرع وضيق افقهم العقلي ثانيا ان العلم الشرعي يصطدم مع العلم التجربي. مثاله لو سألت الأطباء اليوم العقل أين مركزه، في الرأس أم في الصدر؟ لا أجابك في الرأس، وبيجيبوا لك أمثلة تجربية أنه إذا تعطل الدماغ بمعطل ما خلاص الإنسان لا يعقل. صح هذا الكلام ولا لا؟ إذن العقل مركزه الرأس وهذا يخالف القرآن الكريم حيث قال أم لهم قلوب لا يعقلون بها، ما قال أم لهم رؤوس لا يعقلون بها. إذن أنا لا أقول، وهذه أيضا تنبيه الماشي كمسلم لأن هذا تعبير خطأ، الصواب أنا بصفتي مسلم أعتقد بما قال الله أم لهم قلوب لا يعقلون بها، وأكد ذلك عليه السلام بقوله في الحديث معروف ألا وإن في الجسد مضغة إذا صرحت صرح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. ثم قال تعالى مؤكدا للآية السابقة إنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي وين في الصدور. إذا من الناحية الشرعية النقلية لا مجال لنقول أن العقل في الرأس وإنما هو في القلب، لكن العلم يقول غيره. فضربت لإخواننا في دمشق أكثر من مرة المثل التالي ويمكن أن تفهموه بسهولة. عندنا ماء كهذا الماء الممدود بالمواسير إلى أكثر البلدة هذه، لكن هذه منابعها مختلفة، نواضح آلية كما تعلمون. عندنا في دمشق ماء اسمه ماء الفيجة، والفيجة قرية تبعد عن دمشق ما أدري 20-30 كيلومتر. نعم ما بيعرفنا، أنا قربت ما بعد نحو 30. المهم الماء هناك ينبع من عين، فسحبوا هذا الماء من 30 كيلومتر تقريبا إلى رؤوس الجبال ومنها جبل قاسيون اللي بتسمعوا فيه، ثم نزلوا بهذه المواسير إلى وسط دمشق. لكن
الطريقة الفنية لسحب هذا الماء لا يمكن سحبه بمواسير كلها سحب واحدة من أين تيجي إلى دمشق، لابد من أحواض يعني مراكز. وفعلا يوجد بجبل هذا قاسيون عدة إيش مراكز أحواض تملأ بالماء ثم تصرف منها بهذه المواسير.
إخوة الإيمان، تتمة الكلام في الشريط التالي.
فلو أن حوضا من هذه الأحواض ضرب ينقطع الماء عن الملأ، الذي لا يعرف هذه الحقيقة العلمية أن هذا الماء نابع من الفيجي بيقول لك منين هذا الماء جاي؟ من الحوض هذا. لكن الذي يعلم أكثر من علم الأول بيقول لك لا، من الحوض اللي قبله وقبله وقبله. بعدين بيصل العلم البشري لوين؟ لعين الفيجي. الآن أنت قلت أنه الفرات والنيل ينبعان من أراضي معروفة، وأنا أقول بقولك